بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم آت نفوسنا تقواه، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان، اللهم وحد صفهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بجند من عندك. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي السودان وفي اليمن وفي فلسطين وفي لبنان. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم، واشف مرضاهم، وداوي جرحاهم. اللهم أطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف. اللهم عليك باليهود، فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، واجعل بأسهم بينهم شديد. آمين. إن شاء الله في مجلس اليوم نستكمل الكلام عن العلاج، علاج مرض الشهوة. ومهم جدا اللي ما سمعش الدروس اللي فاتت يرجع ايه يسمعها، عشان زي ما كنا بنقول ان الدروس مبنية على بعض. فلو تفتكروا احنا كنا اتكلمنا ان من اسباب سقوط الانسان في الشهوة المحرمة اطلاق البصر. يعني قلنا ان دي من اسباب الفتنة. فمن اسباب العلاج ان الانسان يجاهد نفسه في العبادة دي، وهي عبادة عظيمة جدا يا أخوانا والله. يعني إن الإنسان يركز قوي على موضوع غض البصر ويجاهد نفسه فيه، ويحاول إن هو دايما يبقى مستحضر المعنى ده، إن أنا خصوصا في الزمن اللي احنا فيه، إن أنا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى في علاقة خاصة في كل لحظة وانت ماشي في الشارع. ولما يعرض الإنسان مثلا نظرة حرام ولا حاجة، والإنسان يستحضر إن ربنا سبحانه وتعالى يراه، وإن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويستحضر المعاني دي ويجدد المعاني دي مرة بعد مرة في قلبه، ويغض بصره مش عشان أي حاجة غير إن بس ربنا سبحانه وتعالى يراه، خوفا من الله سبحانه وتعالى وحياء منه. فأعظم صلة دي، أعظم، يعني لما تقعد تتخيل كده، هو في اجمل من كده؟ ان انت تبقى ماشي في الشارع كده حاسس ان انت موصول بالله سبحانه وتعالى في كل لحظه، وانت ماشي كده مش عايز تبص على حاجه لا ترضيه سبحانه وتعالى، عايز تشكر نعمه النظر اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بها. فاحنا عايزين ندخل من الباب ده، ان هي عباده تخليك موصول بالله سبحانه وتعالى. ان البنت وهي نازله مثلا من بيتها رايحه الجامعه، وهي نازله بتجاهد نفسها في العباده دي. الشاب هو نازل من بيته ورايح الجامعه وماشي في الشارع، وانا ماسك الموبايل بتاعي، انا بجاهد نفسي في العباده دي، ان انا هترك النظر للحرام. ليه؟ يعني مفيش حد مثلا لو انا بصيت بصه مثلا هيعاقبني، مش حد شايفني، انا ماشي لوحدي ولا ماسك الموبايل لوحدي. ايه اللي يخلي الانسان هو يترك النظر للحرام؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى، الحياء من الله سبحانه وتعالى، حب الله سبحانه وتعالى، شكر هذه النعمه. فالمعنى ده بيخلي الانسان يشعر بالصله. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني في سوره النور، احنا اتكلمنا عن موضوع غض البصر بالتفصيل في مجلس سوره النور، في مجلس غض البصر للرجال ومجلس غض البصر للنساء. لكن لما الإنسان يتأمل في الآية، في آية غض البصر، ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان والذي أكرم الإنسان بهذه النعم والذي أنزل هذا الدين وهذا الوحي. ربنا سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخبير هو اللي يقول سبحانه وتعالى الإنسان إن غض البصر ده هذا فيه الطهارة، فيه الرفعة، فيه النماء، ذلك أزكى لهم. والمعنى ده فيه طهارة مع النماء. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لي إن غض البصر ده من أسباب طهارة القلب ومن أسباب إن الإنسان الدرجة بتاعته ترتفع عند الله سبحانه وتعالى، يبقى دي عبادة أنا ما سيبهاش. أنا كنت بقول قبل كده لحد من الشباب إن غض البصر في الزمن اللي احنا فيه هذه عبادة من عبادات الأولياء، من علامات القرب، من علامات التقوى، من علامات الولاية إن الإنسان يداوم على غض البصر ولا ينظر إلى الحرام. فلما تأمل في الآية إن ربنا سبحانه وتعالى يخاطب المؤمن، لأن إيه اللي يمنع الإنسان إن هو يبص على شيء حرام؟ إيه اللي يمنعه؟ زي ما قلنا لو هو لوحده خالص ومحدش شايفه، أو في مجتمع ده شيء مش مستنكر فيه، إيه اللي يمنعه؟ الشاب اللي واقف على ناصية شارع وقدامه بنت معدية، بنت جميلة، إيه اللي يمنعه إن هو يبص عليها؟ لما تقعد تفكر كده، هل في قانون مثلا يمنعه إن هو لو نظر للمرأة اللي ماشية في الشارع يعاقب قانونا يعني؟ لا، مفيش قانون يمنعه. طب ايه اللي هيمنع الشاب ان هو ينظر؟ ايه الدين اصلا اللي موجود على وجه الارض اللي فيه حاجة اسمها ما تبصش على عورات الرجال والعورات النساء؟ ان انت تغض بصرك حتى عن زينة الدنيا، ده فين؟ يعني مين اللي ماشي بيجاهد نفسه في غض البصر ان هو ما يبصش على شعر واحدة ولا على جسم واحدة ولا مين؟ ده فين غير عند اهل الايمان المسلمين؟ فاستحضار المعنى ده مهم جدا، ان ده خطاب ليا، ده مخصوص ليا انا بس. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. وتفتكر الكلمه دي، ذلك ازكى لهم، ان ده اطهر ليا، ان الله خبير بما يصنعون. فده من اسباب العلاج طبعا، لان لو هو غض بصره الشهوة لا تستثار الإثارة اللي بتحصل له لما بيطلق بصره. شو طول ما هو قاعد يبص على الحرام فالشهوة بتاعته بتستثار، والشيطان بيزين النظرات دي زي ما كنا ذكرنا في الأحاديث في المرات اللي قبل كده. الشيطان يزين هذه النظرات، إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. فلو هو قطع الطريق ده على الشيطان ومدخل الشيطان، مش كان ابن مسعود رضي الله عنه بيقول ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع؟ فهو خلاص أنا مش هبص، فهيقطع إيه؟ هيقطع هذا الطمع من الشيطان، مش هيدخل، ملوش سبيل إن هو يدخل قلب الإنسان، لأن هو قطع هذا السبيل. وذلك لما مثلا تسمع حديث إن في واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه وهو يشتكي، وإنت تحس إن كأن سيدنا جرير رضي الله عنه كأنه هو متضايق ويقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة أو عن نظر الفجاءة. عارفين هو بيسأل عن إيه؟ يعني سيدنا جرير مش بيتكلم فيه هو أنا غض بصري ولا ما غضش بصري، بيتكلم لو أنا بصري وقع على امرأة من غير قصد، يعني أنا مش متعمد، هو ده نظر الفجاء. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة وعن نظر الفجاء، قال فأمرني أن أصرف بصري. وفي رواية في السنن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك. طيب إذا كان ده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا جرير في إن هو بس عينه لما وقعت على شيء النبي عليه الصلاة والسلام قال اصرف بصرك، طيب طب يبقى حال الانسان اللي بيستديم النظر، وهي دي الخطورة يا جماعة، ان هو يستديم النظر، يداوم النظر الحرام وهو يتعمد ده. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر سيدنا جرير في النظرة اللي هي الفجأة اللي من غير قصد، قال له اصرف بصرك، قال فامرني، في رواية مسلم، فامرني ان اصرف بصري. يبقى انا هقول ايه ربنا سبحانه وتعالى لو انا مداوم على النظر واتفرج على مسلسل، ولا وقاعد قدامي البنات الجميلة الممثلات، ولا واحد بيتفرج على فيلم من الأفلام الإباحية، ولا يداوم النظر إلى عورات الرجال والنساء، كيف سيحاسب هذا الإنسان؟ كيف سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ إن الحياء من الله سبحانه وتعالى يمنع الإنسان إن هو يداوم النظر الحرام، يعني ممكن بصره يقع غصب عنه أو فجأة، فيدفع يجاهد نفسه، يعني يصرف، يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال اصرف بصرك، يحول البصر، يغض البصر على طول، يفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى يرى. لكن مداومة النظر لا شك ان هنا ده بيدل على ان في حالة من الضعف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على المعنى ده اللي هي مداومة النظر، النظرة بعد النظرة، لا تتبع النظرة. قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لك الأولى يعني اللي هي النظرة اللي وقعت من غير قصد، لك مش معناها ان انت يعني بتاخد ثواب يعني عليها، او ان براحتك، لا، يعني لا يحاسب، هو ما كانش متعمد ان هو يشوف. احنا مش بنقول ان هو قاعد في مكان عارف انه هيعدي، اللي هو اياكم والجلوس على الطرقات زي ما قلنا في الدرس امبارح، لا، هو ماشي عادي، فوقع بصره على امرأة ما كانش متعمد، دي النظرة الاولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بعد النظرة دي غض بصرك وخلاص، لا تتبع النظرة النظرة، ما ترجعش تبص تاني، يعني بصره وقع على امرأة وبعدين غض بصره، فيجي الشيطان بقى ايه يدخل له، طب خد فكرة، طب بص تاني، طب شوف هي لابسة ايه، طب ايه ده، هو البنات بقوا عاملين، الشيطان ايه يحتال عليه علشان يرجع يتابع النظرات، نظرة بعد نظرة، وبعدين بص وبعدين غض وبعدين يرجع يبص وبعدين يغض، كل مرة ايه القلب بيحصل فيه ايه، يتأثر. فقال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. واضح المعنى ده؟ فاللي عايز بقى يستزيد من المعنى الكلام عن غض البصر، يعني يرجع للمجلس اللي كنا عاملينه في تفسير سورة النور. لكن احنا عايزين نقول ان من اسباب العلاج، من اسباب علاج الشهوة، استثارة الشهوة المحرمة عند الانسان، عند المؤمن، عند الرجل وعند المرأة، هو من اسباب العلاج هو غض البصر، ان انت تجاهد نفسك في غض البصر. ازاي؟ ان انت تستحضر ان نظر ربنا سبحانه وتعالى اليك اسبق، وان الله سبحانه وتعالى يراك ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال: وهو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها. يعني لو الناس مش واخدين باله هو يبص، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض، لما ياخدوا بالهم منه يغض بصره، خايف من الناس ومش خايف من ربنا سبحانه وتعالى. فإذا غفلوا تاني لحظ، لو ما يعني مش واخدين بالهم يرجع يبص تاني، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، وقد اطلع الله من قلبه أنه ود ألا رآها، يعني عارية، أو كما قال يعني ابن عباس. وقال ابن عباس في قوله وما تخفي الصدور يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزني بها أم لا، وقال السدي رحمه الله: وما تخفي الصدور أي من الوسوسة. فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فده سبب كافي يخلي الإنسان هو يستحضر المعنى ده دايما ويجاهد نفسه في غض البصر، إن النظرة دي ربنا يعلمها سبحانه وتعالى، وإن أنا سأحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى عن كل نظرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يطهر أبصارنا وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. طيب، السبب الثاني من أسباب العلاج الزواج، يعني وده لازم يكون حل، يعني لازم يكون مطروح بقوة في المشكلة دي. يعني ما ينفعش ان احنا نقعد نتكلم عن الحلول ومجاهدة النفس والصيام وغض البصر والعبادة، كل دي من الاسباب، لكن من اعظم الاسباب هو ان الانسان يتزوج يتعفف. لذلك في صحيح مسلم عن علقمة رضي الله عنه ورحمه الله قال: كنت امشي مع عبد الله يعني ابن مسعود بمنى، فلقيه عثمان يعني ابن عفان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ يعني سيدنا عثمان شاف سيدنا ابن مسعود رضي الله عنهما بمنى، فإيه يعني خده في جنب كده ومشي معاه، وعلقمة كان بعيد شوية رحمه الله. فابن مسعود ايه يعني كان ظاهر عليه علامات الزهد وكده، فسيدنا عثمان قال له يعني ايه، تعال نشوف لك عروسة، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك، ترجعك شباب كده تاني. قال فقال عبد الله، الواضح ان ابن مسعود رضي الله عنه يعني خلاص يعني اظهر انه لا حاجة له في الزواج، وبعدين علقمة قرب تاني عشان بقى يسمع تلميذ ابن مسعود عشان يسمع الحديث. فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. شوف هنا حديث جميل جدا، ابن مسعود بيقول له انت بتقولي دلوقتي كده على موضوع الزواج ده النبي عليه الصلاة والسلام خرج علينا واحنا بقى شباب يعني ايام الشباب، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني تخيل كده المشهد ده، ان مجموعة شباب دلوقتي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويقول لهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي عنده القدرة على النكاح والمؤونة، يعني عنده القدرة المادية والقدرة الجسدية والقدرة العقلية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث ويشجع الشباب على الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يعني ده يساعد الإنسان على غض البصر، يعين الإنسان على غض البصر. حتى سبحان الله، شوف الفقهاء تكلموا في المعنى ده، مثلا يقال فيه إن من السنن في يوم الجمعة إن الرجل يغتسل غسل الجنابة، ففي بعض الروايات من غسل واغتسل، فقالوا غسل يعني أوجب الغسل لامرأته، يعني جامع زوجته فأوجب لها الغسل، فقال من غسل. فقالوا إيه الحكمة من كده؟ إن هذا يعين الرجل على غض البصر إذا خرج إلى صلاة الجمعة، يعني لما يخرج الشهوة في الطريق الحلال يخرج للصلاة وهو نفسه ساكنة ومطمئن ويعان على غض البصر. فذلك شوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الزواج يعين المؤمن على غض البصر، هو مش هي يعني مش هيمنع المشكلة. يعني لو هو واحد عنده مشكلة مثلا في المراقبة لا يخاف من الله سبحانه وتعالى، أو هو إيمانه ضعيف، فيعني يعني برضو إيه هيبص. ممكن بالعكس الزواج يخليه يعني يدمن النظر إلى النساء أكتر وأكتر. لكن الزواج مع الإيمان والتقوى يعين أغض البصر، يعين الشاب، يعين الرجل والمرأة على غض البصر وأحصن للفرج. شوف الكلمتين دول، إن الإنسان يتحصن، يبتعد عن الفتن، يبتعد عن الشهوات. طيب قال قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال يعني إن من لم يستطع يعني العاجز عن الزواج، يعني ما عندوش يعني مؤنة الزواج، فعليه بالصوم، يجتهد بقى في الصيام. ليه؟ لأن الصيام يعني يضعف الشهوة. لما الإنسان بيأكل كتير ويشرب كتير ويبقى مرتاح وكذا، ده الحالات دي بتساعد في استثارة الشهوات أكتر. عشان كده في رمضان لما الإنسان بيتقلل من الطعام يحس إن هو إيه غض البصر أسهل، الشهوة بتاعته أقل. حتى كنا اتكلمنا عن المعنى ده في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، امرأة العزيز، قال تعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ. فالمتكأ ده اللي هي قاعدة مريحة كده وفي أكل وشرب وكده، فالجو ده جو إثارة شهوات. أعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. فهي خططت إن هم يكونوا في حالة أكل وشرب وقاعدين مريحين، لأن الحالات دي مع النظر تثير الشهوات أكتر، بخلاف اللي بيقلل من الطعام والشراب. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصوم فإنه له وجاء، يعني يكسر حدة الشهوة. والإمام النووي رحمه الله ذكر فوائد يعني في الحديث ترجعوا لها يعني، ماشي، في يعني ايه يعني وصية يعني عثمان او نصيحة عثمان رضي الله عنه لابن مسعود وكده. طيب طيب احنا كنا دلوقتي بنتكلم ان بنقول ان الزواج ده من اسباب العلاج، ومن الأدلة ده كمان في حديث جابر صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه، فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، فإن ذلك يرد ما في نفسه. طيب ثواني كده. طيب الحديث ده يدل على ان الزواج علاج للمشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة، يعني وقع بصر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة، فأتى امرأته زينب رضي الله عنها وهي تمعس منيئة، يعني تدلك الجلد المدبوغ ده، يعني بتعمل حاجة في الجلود يعني، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه، يعني اغتسل وخرج إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. شوف النبي هنا يعلم الصحابة ازاي لو هو رجل مثلا بصر وقع على امرأة، فحصل شيء نفسه تحركت، الشهوة اثيرت او كذا، ده يعني وقع من النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعليم، يعلم الصحابة. فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية صحيح مسلم: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليوقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. شوف ركزوا بقى في كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث له. قال: ومعنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له فليواقعها، ليه؟ ليدفع شهوته وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده. يعني يقول إن ده الدين بيعمل لك حل عملي. لو هو الرجل نظر إلى امرأة ونفسه تحركت، قلبه تعلق بهذه المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام وصى قال: فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، يعني من هذا التعلق. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن. يعني المرأة إذا خرجت من بيتها متزينة ومتبرجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أن المرأة تقبل في صورة الشيطان، يعني بتعمل عمل الشيطان في الإغواء، تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، يعني الشيطان بيزين النظرة دي في عين الرجل. فقال قال الإمام النووي رحمه الله: فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. قال: ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا. ده كلام الإمام النووي رحمه الله. ذاك في قول الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجي آيات في سورة النور أمر المجتمع بالتزويج: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فعكرمة رحمه الله بيقول في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، يعني رجل يرى امرأة تعجبه كأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقضي حاجته منها فإن ذلك يرد ما في نفسه زي ما جه في الحديث، وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. تحس كده إن إيه، إن الأثر ده بتخلي إيه يعني نفسك تصعب عليك كده. يقول لك: وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السماوات والأرض، يتصبر يدعي ربنا سبحانه وتعالى، فلينظر في ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله. وذلك إحنا من أكتر المشاكل اللي موجودة في المجتمع بتاعنا دلوقتي صعوبة الزواج، تعنت الأهل والمبالغة في المهور وتكاليف الزواج والحاجات دي بتصعب الزواج، تصعب المهمة على الشاب. فدلوقتي لما تيجي تتصور لو شاب مثلا في مجتمعنا في بلدنا وعايز يتزوج من المرتب بتاعه اللي هو بياخده، يعني لو بيشغل مثلا في مكان بياخد مثلا كام، هنقول بياخد مرتب عالي مثلا، يعني بياخد 10,000 15,000 20,000 اكتر من كده، هل الراتب ده في الوقت اللي احنا فيه يسمح للشاب ان هو يجيب شبكة وان هو يجهز يشتري شقة ويشطبها ويفرشها ويعمل ويدفع مهره ويكتب قايمة ويعمل؟ مستحيل. يعني لما تيجي اي شاب كده هياسه دلوقتي متخرج ولا شغال في اي حاجه، دكتور ولا مهندس ولا اي مهنه، شوف بياخد الراتب بتاعه كام وتعال احسبها، احسبها كده معاه. فيبقى احنا دلوقتي يعني ظروف المجتمع صعبه والظروف الاقتصاديه صعبه، واحنا بقينا بنفرض التزامات على الشباب، وفي الاخر اللي بيتضرر البنت والولد. يعني هو دلوقتي الراجل دلوقتي اللي هو يعني بي يعني يبالغ في المهور وفي تكاليف الزواج لبنته، ويجيله انسان مثلا كويس لكن ظروفه مثلا مش يعني مش قد كده يعني على قد، فيبالغ وبعدين ما يجوزش البنت لحد لما يجي حد يقدر ان هو يعني يشيل يعني التكاليف دي. ومفيش مشكلة وحقه، يعني مفيش مشكلة حقه ان هو يعني يطلب اللي هو شايفه ومهر المثل بتاعها، مفيش مشكلة. يعني محدش قال له ان هو مش من حقه ان هو يعمل كده، او ان هو يطمن على بنته او يأمن مستقبلها او الحاجات اللي الاهل يعني بيعتبروها دي. لكن في اعتبار تاني، ان البنت دي محتاجة تتزوج، البنت دي محتاجة تتعفف، البنت دي عندها احتياجات نفسية واحتياجات جسدية واحتياجات عاطفية، هي محتاجة ده، هي محتاجة تتزوج. وممكن تستحي ان هي تقول، يعني هي مثلا في ثانوي وحاسة ان هي محتاجة ان هي تتزوج عشان تتعفف. فاحنا دلوقتي بقينا نلزم الناس ان لا، مش هينفع تتجوزي دلوقتي وانت في ثانوي، ولو انت في الجامعة لما تخلصي، تخلص دراسة، ولما تخلص كمان بعد الدراسة مش عارف تشتغل وتكون نفسها شوية وتمشي في الكارير بتاعها، ولا كمان تكمل دراسة مثلا او كده. فيقولك لا، البنت لما تخلص دراستها. طيب هي احتياجها ايه؟ هي ممكن الاصلح ليها والاصلح لدينها ودنيتها واخرتها ان هي تتزوج وهي في الجامعة. وايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان هي تتزوج وهي في الجامعة؟ ايه المشكلة تتزوج ان هي في ثانوي؟ ايه المشكلة في ده؟ وتتعود ان هي تتحمل المسؤولية من بدري. وايه المشكلة تكمل دراستها وهي متزوجة؟ مش ده احسن من ان هي تمشي في علاقة حرام، او ان هي تقع في شيء من الحرام؟ احنا مش بنقول ان ده مبرر للناس ان هي تقول والله اصل انا اهلي مش موافقين فخلاص بقى هعمل حرام. لا، هو انت تصبر وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الامر. لكن احنا دلوقتي الخطاب للاباء، ربنا سبحانه وتعالى قال: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. يعني انت راجل مثلا ربنا موسع عليك، جوز ابنك، جوز ابنك، اعينه على الزواج، خليه يتعفف، وانكحوا الايام منكم. ابن كثير رحمه الله بيقول: هذا امر بالتزويج. ده امر الاولياء وامر المجتمع، ان المجتمع ييسر يعين الشباب على الزواج. وانكحوا الايام منكم، الايم اللي هو لا زوج له، سواء بقى رجل او امرأة، رجل أيم وامرأة أيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليه. يعني أنت دلوقتي ممكن يكون المانع اللي أنت مش عايز تزوج الشاب ده إن هو مثلا فقير، فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما أغناك، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى أعانك وفتحت البيت وكبرت بناتك وما شاء الله البنت بقت عروسة دلوقتي وانت بتجهزها كمان، ربنا هو الذي أعانك، فكمان يعين هذا الشاب إذا كان إنسان طيب وبيحاول أنه يتكسب من حلال، خلاص إيه المشكلة، ربنا يوسع عليه. قال البغوي رحمه الله: ومعنى الآية: زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم. وقال في قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، قيل الغنى هاهنا القناعة، وقيل اجتماع الرزقين، رزق الزوج ورزق الزوجة. هو دلوقتي هو كان رزق البنت دي بيصل إليها عن طريق الوالد، دلوقتي رزق البنت دي هيصل إليها عن طريق الزوج. فربنا بيقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ربنا هيوسع عليه. وهيسوق الرزق علشان ده رزق الإنسانة دي اللي هو بيصرف عليها، ولا الأولاد زي ما هما بيقولوا كده إيه، الولد بيجي برزقه. وده صحيح، نحن نرزقهم وإياكم. وقال عمر: عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح، والله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني سيدنا عمر يقول: أنا أتعجب اللي يبتغي الغنى بغير النكاح، بغير الزواج. وروي عن بعضهم أن الله تعالى وعد الغنى بالنكاح وبالتفرق، يعني سواء في الزواج أو في الطلاق ربنا سبحانه وتعالى وعد بالغنى. قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله في الزواج، وقال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، قال: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: التمسوا الغنى في النكاح، يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع، والله واسع عليم سبحانه وتعالى. فيا جماعة احنا عايزين نسهل الموضوع. الشاب دلوقتي اللي هو مثلا في الجامعة يحاول على قد ما يقدر ان هو يشتغل ويتكسب ويتحمل مسؤولية عشان يتعفف ويحتسب النية دي، نية السعي على الرزق الحلال علشان أعف نفسي وقلل بقى إيه، قلل سقف الطموحات بتاعتك شوية. يعني أنت دلوقتي علشان تتزوج مثلا واحدة في نفس الطموحات اللي أنت عايزها في المستوى الجمال والمستوى المادي والمستوى الاجتماعي وكل الحاجات دي، ده هيحتاج منك تكاليف زيادة مثلا، فأنت محتاج أن أنت تعفف. فخلاص إيه المشكلة، قلل دلوقتي بس إيه سقف الطموحات بتاعتك شوية. يعني مش لازم تاخد كل حاجة 100% زي ما انت عايز، عادي. ودي يعني نصيحة كده يعني، بس تعفف وتزوج وابتعد عن الحرام والسلامة لا يعادلها شيء. هيفضل مستني مثلا 5-6 سنين علشان اوصل للهدف اللي انا عايزه، طب الخمس سنين دول هتعمل فيهم ايه؟ فيعني يرضى لو شيء مثلا يعني قبول، في قبول الحمد لله وكده، بس مش اللي هو كان نفسه فيه ويتمناه ومش عارف، عادي يعني مش مشكلة. فيتبلغ يعني بالموجود، هذه نصيحة. ونصيحة كمان للأهل يعني يسروا. وأحيانا الأب مثلا بينسى ان هو فتره الشباب بتاعته لما هو خلاص يعني العهد بتاعه يعني بعد عن الشباب وعن يعني استثاره الشهوات، ومش حاسس بالفتن اللي في الواقع، فيبقى مش حاسس بابنه ومش حاسس ببنته، مش حاسس هو بيعاني ازاي او بيجاهد نفسه ازاي او الموضوع عنده صعب ازاي، فمش حاسس بيه. فمحتاج ان الاباء كده محتاجين ايه، محتاج يعني صح معانا شوية يا عم الحاج. يقول لك: لا أنا بنتي محترمة ما بتفكرش في الحاجات دي. يعني إيه يعني حضرتك لما مثلا كنت عايز تتجوز أو لما أم البنت دي تزوجت ما كانتش محترمة؟ يعني ما هي محترمة هي كمان، يعني إيه بنتي محترمة متربية ما بتفكرش في الزواج؟ ده كلام غلط تماما. هو إيه علاقة ده أصلا بالاحترام؟ ممكن يكون إنسان محترم جدا ومتدين جدا وعايز يتزوج، إيه المشكلة؟ عنده رغبة، ربنا خلق فيه كده. فهي عندها احتياجات، وممكن كمان يكون في مشاكل في البيت مثلا، ان الاحتياجات احتياجاتها النفسية والعاطفية يعني مش متوفرة، محدش بيهتم بيها، محدش بيسأل عليها. فانت ليه تحط البنت في فتنة؟ ليه تحطها في فتنة ان هي دلوقتي يعني مستنية حد يقول لها كلمة اهتمام ولا حد يقول لها كلمة اعجاب، فهي ما خدتش ده في البيت. فاي واحد ماشي في الشارع هيقول لها كلمة، هتحس بالاهتمام وتحس بالانجذاب لي وانت ليه تفتن بنتك وليه توقعها في الحرام؟ مخليها تتعفف وتتزوج ومشي الأمور وخلاص، وربنا يكرمها، ربنا يرزقها هي وزوجها. لكن الناس للأسف المظاهر عندهم قبل أي حاجة، يعني هو بس أهم حاجة الاجتماعيات، والناس هتقول علينا إيه، وإن أنا أجوز بنتي وهي صغيرة، ولا إن هي ما يجيلهاش الحاجة اللي جات لي مش عارف لفلانة، ولا ما يتكتب لهاش قايمة زي ما اتكتب لفلانة. وفي الآخر اللي بيتظلم مين؟ اللي بيتظلم يعني كله بيتظلم. ما تفهمش إنسان والله الناس بتعمل في نفسها ليه كده. يعني هو الراجل بيتكلف ويتعنت عشان يجيب حاجات هما مش محتاجينها، والأم ممكن تروح تستلف وتقترض مثلا وتاخد وتتعامل بالربا عشان تجيب لبنتها حاجات زيادة عن الطاقة بتاعتهم وعن الإمكانيات بتاعتهم عشان الناس، ومبالغة ومغالاة في حاجات في الجهاز وكده وتكلف. ايه المشكلة ان هو يعني يبدأ البيت بالحاجات اللي هم محتاجينها، الحاجات الأساسيات اللي محتاجينها، شوف محتاجين كم طبق، محتاجين كم كوباية، محتاجين كم معلقة، محتاجين الحاجات الأساسية اللي محتاجينها، محتاجين كم غطاء، محتاجين كم ملاية سرير، محتاجين كم فوطة. مش هنجيب يعني نجيب 100 فوطة، هو انا هقعد اتنشف في 100 فوطة؟ ما خلاص لما نجيب كم على قد احتياجنا، وبعدين لما نحتاج تاني خلاص ان شاء الله ربنا يكرمنا ونجيب. لكن المبالغة في كل حاجة، ونعمل أوضة أطفال. طب هو أنت لسه ما فيش أطفال بس نعمل أوضة أطفال؟ الناس يعني الناس تيجي الشقة وتلاقي أوضة فاضية؟ لا ما ينفعش طبعا، الناس لازم تيجي وتقعد تلف في الشقة وتتفرج عليها كده، لو لقيت أوضة فاضية هياكلوا وشنا. طيب ده بقى أثره إيه؟ أثره إيه على الشباب؟ الشاب دلوقتي عنده مشكلة، مش عارف يتجوز، مصاريف غالية جدا، والبنت نفسها تتجوز والظروف صعبة، والراجل أبوها بيروح يستلف علشان يجهزها، ولا بيتزنق، ولا ممكن يتعامل بالحرام ويقبل الرشوة، ولا يتعامل بالربا، ولا ياخده بضاعة مثلا من حد مثلا بالربا علشان نجيب للبنت وعشان الناس ما تقولش علينا. فشوف دوامة كده، تحس إنسان لو أنت بص كده من بعيد كده، هو ده إيه؟ يعني إحنا بنعمل كده ليه؟ في الاخر اللي بيتعب هو الشاب والبنت. فيا جماعه عايزين نيسر على الناس، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. قال ابن كثير هذا امر بالتزويج، امر للمجتمع، امر للناس عموم المسلمين الاولياء، ساعدوا الناس يا جماعه ان هي تتعفف وان هي تتزوج. تقفش بقى سواء مثلا امرأة مثلا طلقت وهي دلوقتي يعني علشان هي عندها رغبة. لا يقول لك مشهور كده عند الناس ان خلاص هي ما دام اتطلقت وعندها عيال، لا خلاص بقى خلي بالك من العيال، ويعني عيب ان انت يعني مش من الادب ان انت تفكري ان انت تتزوجي، انت خلاص زوجك مثلا توفي ولا هي مطلقة ولا حاجة، خلاص عيب ان هي ايه تتزوج. ولو المرأة دي لقيت إنسان طيب وإنسان مثلا يتزوجها مثلا تكون زوجة تانية ولا حاجة، لا هتبقى هنا هي خطفت رجالة، وده إجرام اللي هي بتعمله، جريمة. طب هي تعمل إيه؟ يعني تمشي في طريق حرام، وهي عايزة دلوقتي تصرف على عيالها، تعمل إيه؟ تنزل بقى إيه تحارب وتكافح وتختلط وتبيع حتة من دينها وتتنازل عن حيائها علشان تعرف تصرف على العيال، ولا تعمل ايه؟ ولا تعيش بقى تتكفف الناس وهي انسانة عفيفة مثلا. فيا جماعة احنا اللي بنصعب الدنيا، يعني احنا اللي بنصعب الامور على نفسنا. ولكن لو احنا مشينا على الشرع هتلاقي الامور سهلة سهلة وميسرة، وربنا سبحانه وتعالى بييسر لنا الأمور. ولكن إحنا بنحب إيه نصعب الدنيا على نفسنا يعني. فطبعا ده كان من أسباب العلاج. إحنا اتكلمنا في مجلس النهاردة عن سببين، السبب الأول غض البصر، السبب الثاني الزواج. فلو أنت شاب جزء تبقى أنت مستحضر إن جزء من يعني أساسي من أسباب العلاج، علاج هذه الشهوة، إن أنت تتزوج، إن أنت تتزوج. مش بتكلم كمان عن الحاجات اللي هي الإدمان، إدمان الإباحية أو الحاجات اللي زي دي، لان ممكن في بعض الحالات يكون الزواج مش علاج، هو محتاج ان هو يتعالج علاج مثلا ادمان او بطريقة معينة او كده. ده قصة تانية عشان ما حدش بس يعترض على الكلام ويقول ايه، طب ما ممكن واحد يتزوج ويبقى برضه لسه عنده الشهوة او عنده النظر او عنده متابعة الاباحية او الكلام ده. احنا بنتكلم في الاصل، النبي عليه الصلاة والسلام قال فانه اغض للبصر واحصن للفرج، ده في الاصل، في الاصل اللي هي النفسية الطبيعية، اللي هو اصلا بيجاهد نفسه، اللي هو عنده اصلا مخزون من الايمان، ما عندوش ادمان لحاجة معينة. احنا بنتكلم في الاصل، ده بيساعد لا شك، وده الاصل، يعني ده الاصل عند الناس كلها، ان لما بيتزوج خلاص بيبقى الامر عنده ايه، اهدى شوية وشهوته بتستقر. الحالات التانية بقى خلاص هو محتاج بقى ان هو يعني يبحث بقى عن علاج متخصص في الموضوع، زي مثلا ايه منصة واعي، او يتفرج يعني على كان في الفترة الاخيرة فيه كذا حلقة بودكاست بتتكلم يعني عن الموضوع ده عن دكتور محمد عبد الجواد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن ييسر الزواج للشباب والبنات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.